الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله في فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم، وتوقفنا في هذا الفصل عند قوله رحمه الله: ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن، أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان، أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان، إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بالبرهان، أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى أم هل لكم قولان، فتكلموا بالعلم لا الدعوة وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان، أو لم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران، لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان، قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان، لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان، والغد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجد بزمان، هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان، فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشا أولي الإيمان. قال رحمه الله: ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن، كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنبينا عليه الصلاة والسلام ميت كما جاء في القرآن. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن، أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان، أي كما يزعم هؤلاء، فإنهم أثبتوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعثا مستقلا قبل القيامة الكبرى حتى يثبتوا له حياة حقيقية كالحياة الدنيوية، فأثبتوا له بعثا قبل بعث جميع الخلق، فالناس جميعا يبعثون حين ينفخ في الصور ويخرج الناس ويخرج الموتى من القبور، هذا هو البعث المعروف، وهؤلاء أثبتوا له بعثا مستقلا. أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان، أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان، لأن هذا الكلام لا يختص بنبينا عليه الصلاة والسلام بل لجميع الرسل، فإن الباب واحد، أثلاث موتات تكون لرسله ولغيره من خلقه موتان، سائر الخلق لهم موتان. قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، موتان، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وهذا قبل أن يوجدوا فكانوا في عالم الأموات، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أي الحياة الدنيوية، ثم يميتكم بعد الحياة الدنيوية، فجميع الخلق لهم موتان. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فلازم هذا القول أن يكون لجميع الرسل كم موتات؟ ثلاث موتات. قال: أثلاث موتات تكون لرسله ولغيره من خلقه موتان، إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بالبرهان. ثم أوضح الموت الثالث الذي يكون للأنبياء والرسل على زعم هؤلاء أو على لازم قول هؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فلو كان لهم بعث في قبورهم غير البعث والنشور، فإنه حين ينفخ في الصور سوف يموتون وتحصل لهم الموتة الثالثة، الموتة الأولى قبل أن يوجدوا إلى الحياة الدنيا، والموتة الثانية حين فارقوا الحياة الدنيا، والموتة الثالثة بعد أن بعثوا في قبورهم فإنهم يموتون حين أن ينفخ في الصور. فلازم هذا القول أن للأنبياء والرسل ثلاث موتات. تضعت الموتة الثلاث ولا ما تضعت؟ ها كيف؟ الموتة الأولى ها قبل أن يوجدوا، نعم، ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، كيف تكون بنا وكنتم أمواتا، أي قبل أن توجدوا، ثم نعم كنت أمواتا فأحياكم. هذه الموت، الموت الأولى للأنبياء والرسل وهي لجميع الخلق. طيب بعد ذلك هم ماتوا في الدنيا ولا لم يموتوا؟ ماتوا. هذه الموتى الثانية للأنبياء والرسل ولسائر الخلق. طيب هؤلاء يقول أنهم بعثوا في قبورهم، بعثوا في قبورهم أي رجعوا إلى ما كان، إلى حياتهم الأولى، رجعوا إلى حياتهم الأولى، بعثوا في قبورهم. طيب إذا بعثوا في قبورهم، إذا قامت الساعة ونفخ في الصور، أخبر الله عز وجل أن كل نعم من هو موجود سوف يموت، ونفخ الصور نعم، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فتكون هذه الموتة الثالثة للأنبياء والرسل. وأما سائر الخلق فإن نفخ الصور نعم يحصل وهم في عالم الموتى، لأنهم لم يبعثوا بعد. سائر من مات من الجن والإنس إذا نفخ في الصور فهم في عالم الموتى، فلم يحصل لهم موت آخر بالنفخ في الصور. فلهذا قال أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان، إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرئ في الأرض حيا قط بالبرهان. فهذه الموتة الثالثة. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى أم هل لكم قولان؟ ثم استفسرهم وش يقولون حين النفخ في الصور، هل يحصل الموت للأنبياء والرسل حين يموت الورى أم لكم قولان في هذه المسألة؟ إن كان عندكم خلاف هذا فأدلوا بحجتكم. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى أم لهم أم هل لكم قولان؟ فتكلموا بالعلم للدعوة وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان. أولم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران؟ لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. أولم يقل من قبلكم، يشير إلى الإمام مالك رحمة الله عليه في القصة التي رويت عنه ورواه عنه القاضي عياض في كتاب الشفاء، في قصته مع أبي جعفر المنصور حين رفع صوته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي قرب قبره عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه الإمام مالك وبين له أن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته كحرمته في حياته، فلا يرفع الصوت على نعم، فلا يرفع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا بعد وفاته. وهذه القصة التي اشتهرت عن الإمام مالك رحمة الله عليه استنكرها الحافظ بن عبد الهادي في الصارم المسلول بكلام قوي شديد، فبين بطلان هذه القصة وما فيها من النكارة. لا أعني هذا الجزء، هذا الجزء من حيث المعنى مستقيم، وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم ينكرون رفع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما القصة فيها أشياء كثيرة منكرة، قصة طويلة مع الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور، وفيها أشياء كثيرة منكرة، فلهذا استنكرها الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في الصارم في الصارم المنكي في رده على السلوكي. فقال أولم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. وش الشاهد من هذا؟ أنهم أثبتوا له الموت فقالوا حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان، فهم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام الأموات. ولهذا نعم قالوا هذه المقولة، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا الحياة الدنيوية لما قالوا هذه المقولة، ولكن لو كيف تقولون حرمة النبي عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حي وهو حي؟ ما يستقيم مثل هذا الكلام لو كان النبي عليه الصلاة والسلام من الأحياء الحياة الدنيوية. فلما قالوا حرمة النبي عليه الصلاة والسلام حال موته كحرمته في حال حياته، هذا يدل على أنهم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وهو من جملة الأموات. أولم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان، أي في الحياة الدنيا حين أن كان حيا في حياته الدنيا. قد كان يمكنهم يقول إنه حي فغض الصوت بالإحسان، لو كانوا يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا الحياة الدنيوية فقالوا لمن رفع صوته غض صوتك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا، لكنهم لم يقولوا هذا. قد كان يمكنهم يقول إنه حي فغض الصوت بالإحسان، لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان. فهم أعلم بالله وأعلم برسوله وأعلم بحقائق الإيمان منكم يا معشر المعطلة، فعلماء الكلام من أجهل الناس بالشريعة، بل هم من أجهل الناس بالمعقول والمنقول. قال ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زماني. وهذا في حديث أنس الذي في البخاري في قصة عمر رضي الله عنه لما قال اللهم إن كنا نستسقي بك نستسقي بنبينا فاسقنا، وإن نستسقي بعم نبينا فاسقنا. وهذا يدل على أنهم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام من الأموات، ولو كان حيا لاتجهوا إليه كما كانوا يتجهون إليه في حياته، ولاستسقوا به كما كانوا يستسقون به في حياته، ولما انتقلوا إلى العباس رضي الله عنه. ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمانه، هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدال وحقنة النسوان، فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشا للإيمان. حاشاهم من ذلك، لو كانوا يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا الحياة الدنيوية كيف يتركون نبيهم عليه الصلاة والسلام ويستسقون بغيره؟ فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشا للإيمان، فحاشاهم من ذلك. ثم عقد فصلا يبين فيه ما احتجوا به على حياة الرسل في القبور، فذكر حجج القوم ثم شرع في بيان ما فيها من الباطل. نؤجل الكلام عن هذا الفصل إلى درس القادم بإذن الله، وننتقل إلى زاد المعاد.